سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها الجولة الثانية من جنيف 2 بين تبدد آمال الحل السياسي ومناورات النظام لتضييع الوقت. لماذا لم تتعلم المعارضة الدرس؟
في الحوار الوطني تكون الفصائل السياسية في اليمن.
وفي الملف اليمني، اليمن يعلن دولة اتحادية ويحرم ميليشيا الحوثيين الشيعة من منفذ بحري، فهل يحد مشروع الدولة الاتحادية من اطماع الحوثيين؟ وفي الشأن العراقي، نجاة رئيس البرلمان العراقي والسياسي السني أسامة النجيفي من محاولة اغتياله، فهل تواصل الميليشيات الطائفية عمليات استهداف السياسيين السنة في العراق؟ كل هذا والمزيد يعلق عليه ويحلله ضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد، رئيس ائتلاف محب الصحبة والآل، والذي أرحب به في بداية هذه الحلقة. وأيضا سيتحدث معنا في ملفه الخاص حول مذكرات شيعي مصري تائب وما قال فيها عن هذا الدين الباطني الذي إذا أذاعه الناس والذين يسمون أنفسهم شيعة أذلهم الله كما كذبوا على الإمام جعفر الصادق. أرحب بك سيد علاء.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
حياكم الله.
حياكم الله.
إذن تتواصل عمليات التفاوض في الجولة الثانية من جنيف 2 والتي تراها أطراف سورية عدة أنها أصبحت بلا جدوى وأن الحالة السياسية قد تلاشى بالفعل، بينما يتساءل آخرون لماذا لم تتعلم المعارضة الدرس؟ فالمعارضة خرجت من جولة التفاوض الأولى بخفي حنين، وقديما عرف الحكماء الحماقة بأنها تكرار ذات التجربة مع انتظار نتائج جديدة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اليوم الثاني من الجولة الثانية في جنيف 2، ولا جديد على أرض الواقع أو في أروقة المباحثات السياسية بين وفدي الائتلاف الوطني والنظام، حيث من المقرر أن يتضمن اليوم جلسة موسعة برئاسة آل إبراهيم الذي كان قد التقى الوفدين أمس كلا على حدة، لتنتهي أمس المفاوضات التمهيدية بخلاف واضح على جدول أعمال اللقاءات التالية، حيث يتمسك وفد النظام ببحث قضية الإرهاب، بينما يصر وفد الائتلاف الوطني على مناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالية حسب ما نص عليه بيان مؤتمر جنيف 1. آل إبراهيم ولتجاوز هذا الخلاف سيبحث قضيتي وقف العنف والإرهاب وتشكيل هيئة حكم انتقالية بالتزامن مع وفدي الطرفين. كل طرف متمسك في موقفه، لكن اللافت يأتي من وفد الائتلاف الوطني على لسان المتحدث باسمه لؤي صوفي، والذي قال مساء أمس أن الوفد لن يضيع الوقت بخوض جولة ثالثة من المفاوضات في حال عدم إحراز تقدم في ختام الجولة الحالية، مشيرا إلى أن الائتلاف قدم لإبراهيم تقريرا يوثق انتهاكات النظام، ويوثق التقرير انتهاكات النظام لهدنة حمص واتفاقي رفع الحصار عن معظمية الشام وبرزة، إضافة إلى استخدامه البراميل المتفجرة في حلب، في حين اتهم أنس العبدة وفد النظام بالمماطلة فيما يخص بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالية عبر جر المفاوضات إلى مناقشة ما يصفه النظام بالإرهاب. يأتي هذا فيما قال نائب وزير الخارجية للنظام فيصل المقداد أن وفد النظام عرض على الإبراهيم أهمية اتخاذ موقف من القتل ومناقشة الإرهاب كأولوية في المفاوضات، مضيفا ما سبق وكرره مرارا وهو أن الحوار في المفاوضات يجب أن يكون على أساس مقتضيات جنيف 1 بندا بندا وبصورة متسلسلة، وفي مقدمة ذلك مكافحة ما سماه بالإرهاب وحتى البند السابع الخاص بتشكيل حكومات انتقالية. القضية إذن هي أن وفد النظام يصر على مكافحة الإرهاب كخطوة أولى، فيما يصر وفد الائتلاف على بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالية كخطوة أولى، فيما يبقى المتغير الثابت والبراميل التي باتت تجوب سماء المدن في طول البلاد وعرضها مخلفة عشرات الشهداء.
شاهدنا سيد علاء التقرير، يعني هل تعتقد أن نظاما بهذا الشكل ويقتل شعبه بهذه الطريقة وما زال يقتل يمكن أن يقبل بحل سلمي ليتنازل عن السلطة الطواعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتقد نحن قلناه في نفس البرنامج وفي برامج سابقة في قناة صفا وعلى لساننا الشخصي أن القضية السورية والثورة السورية لن تحل بأي حل سلمي، ان دي ثورة في الاصل، هي ثورة لم تجد من يساندها. انا اعتقد ان في النهاية
لا عربا ولا عجما
ولا اي حد، بل تكالبت عليهم الامم، يعني الامم الغربية والبلدان الغربية تكالبت على اهل سوريا مش على النظام السوري، لان هم طبعا بيعملوا في بوتقة واحدة دلوقتي مع النظام السوري.
يعني في مؤامرة كونية زي ما بيقول الاسد على سوريا بتنفذ بيد بشار لذبح الشعب السوري.
هو اللي بينفذ المؤامرة على الشعب السوري، بدليل مثلا الاعداد الرهيبة من القتلى اللي احنا بنشوفهم، اعداد الناس النازحين من سوريا، اعداد التقارير اللي طلعت في محل بحث دلوقتي في الامم المتحدة، السجناء اللي تم تعذيبهم، اللي تم قتلهم، اللي تم عمل مقابر، كل ده
50 ألف صورة اللي تسربت عن طريق الأناضول وكالة انباء الأناضول،
كل ده المفترض أن تضع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العالمية والإنسانية والكلام ده تضع ده في الاعتبار. لكن الحل السلمي للثورة السورية أبدا لن يقدم ولن يؤخر، بل مضيع للوقت وفي صالح النظام السوري.
سيزا لا يعني تم تسريب هذه الصور قبل جنيف واثنين في الجولة الأولى بيوم، لم يعيرها المجتمع الدولي اي اذان صاغية.
طب احنا هنلوم ليه على المجتمع الدولي؟ ما نلوم على انفسنا احنا كمجتمعات عربية، كمجتمعات اسلامية. احنا شفنا حد تبنى القضية؟ شفنا حد قناة اعلامية سواء كانت عربية ان كان جنسيتها تبنت هذا الامر؟ حد قام فريق من المحامين مثلا المدافعين عن حقوق الانسان اللي احنا شايفينهم كل يوم عم نتكلموا في دولة زي مصر، حد قام وشاف الصور ديت وطلع قدم بلاغات او قدم قضايا او رفع قضايا على النظام الاسدي؟
طيب معنا عبر الهاتف الكاتب المفكر الاسلامي والمعارض السوري الدكتور محمد العبده. صح دكتور، السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
اهلا بك. المعارضه تذهب للجوله الثانيه من جنيف اثنين في اطار يعني من التفاوض، على اي ارضيه يتم هذا التفاوض يا دكتور؟
والله طبعا ما اعتقد في ارضية مشتركة، لان النظام هذا نظام يكذب ويراور من بدأت الثورة حتى الان، وكل المقترحات الامم المتحدة ومندوبين الامم المتحدة فشلوا في اي امر من الامور. وهذا النظام يعني نحن نعرفه، ولكن سبحان الله ما ادري اذا كان الغرب لم يعرفه حتى الان، واظنهم يعرفون. هذا النظام لا يأتي إلا بالقوة. هذا لا يمكن إذا ما مورس عليه ضغط كبير لا يمكن أن يقوم بأي عمل. وحتى روسيا يعني حتى المساعدات الإنسانية ترفضها. فما في أحد يضغط عليه. فكيف يمكن التفاهم معه هذا النظام؟ لا يمكن.
طيب دكتور
يعني الحقيقة ما في نعم.
المعارضة خرجت بخفي حنين في الجولة الأولى من جنيف اثنين. طيب لماذا ذهبت المعارضة السورية للتفاوض مرة أخرى؟
والله أنا ما أدري كيف لماذا، لكن هم طبعا على ما يظهر أو يبدو لي أنهم لا يريدون الانسحاب حتى يقال أنهم فشلوا المباحثات والغرب يحتج عليهم لأنه هم الذين أفشلوا المباحثات. الغرب يعرف أن اللي أفشل المباحثات والذي لا يريد أي حل للمسألة السورية هو النظام، ربما يكون هذا رأيهم يعني.
نعم. طيب المفاوضين
تفضل
دكتور تفضل.
يعني النظام هذا الذي يعتقل الذين خرجوا من حمص، وهم خرجوا باتفاق بين النظام وبين الأمم المتحدة أمس قبل أمس، يعتقل 300 من الذين خرجوا من الحمل، فكيف يمكن التفاهم مع هذا النظام؟ والذي يضرب البراميل المتفجرة بحق حلب ودارية بآلاف الأطنان، فكيف يمكن التفاهم معه؟ لا يمكن.
طيب المفاوضين باسم الأسد دكتور لازالوا يضعون العراقيل، والتصريحات التي تصدر عنهم يبدو منها أنهم غير مستعدين لنقاش جاد حول يعني هيئة حكم انتقالية نقل للسلطة. طيب على أي أساس يتم التفاوض ونوايا الأسد ورجاله معلنة أصلا؟
لا يعني هم الآن يتكلموا عن شيء اسمه أنه الإرهاب، النظام يتكلم عن الإرهاب. هو لم يسأل ماذا تقصد بالإرهاب. هو لا يقصد داعش مثلا. لا يقصد كل المجاهدين في سوريا، كل المعارضين في سوريا، كل المتظاهر ضد النظام او معارضه يعتبره ارهابي. بالحقيقة هذه الكلمة وهذا المصطلح بدأ يشيع يعني يشيع بين العالم أيضا بشكل غامض، يستفيد منه كل واحد يريد أن يعمل لمصلحته. يعني الآن أوباما ورئيس فرنسا يقولون حرب الإرهاب، أمريكا رفضت حتى تعريف الإرهاب مثلا حتى الآن، ما المقصود بالإرهاب مثلا؟
يعني حسب نصر الله دكتور مش إرهاب؟ 20,000 عنصر لأصبحون السوريين، فيلق بدر وأيضا القدس وعصائب أهل الحق ويعني أبو الفضل العباس وأبو الفضل، أليست هذه ميليشيات شيعية؟
هذا المشكلة، أنهم يعني يمارسون حقيقة، يمارسون الإرهاب بالمعنى الحقيقي للإرهاب، بالمعنى الصحيح الإرهاب، يمارسون أسوأ أنواع الإرهاب، هم بالحزب الشيطان من لبنان ولا أبو فضل عباس والغيري، ثم يسألون عن على الإرهاب. في حقيقة الأمر يعني فيه مراوغة كثيرة جدا، فيه كذب، فيه احتيال، فلا أعتقد أنه سيخرجون بنتيجة. أعتقد هذا.
طيب دكتور، هل تعتقد أن جنيف 2 مضيعة للوقت؟
أنا أعتقد نعم، أعتقد نعم مضيعة للوقت. الحل الحقيقي يجب أن يكون هو أن الاتحاد والوحدة بين أولا الفصائل الإسلامية، ثانيا الفصائل التفاهم مع الائتلاف والتفاهم مع الجيش الحر، حتى يكون الحل عسكري وسياسي بنفس الوقت. والسياسيون لما يتكلموا بقوة، لأنهم يمثلوا الحقيقة، يجب أن يكون في هناك سياسيين يمثلون الثورة حقيقة، يمثلون الكتائب حقيقة، فعندئذ يكون الكلام قوي ويكون المفاوضات قوية.
طيب.
فأما الآن بالوضع هذا لا يمكن.
طب لماذا يصر الغرب دكتور العبد على حل سياسي؟ يعني رغم كل هذا الدمار وكل هذه الآلة العسكرية التي تذبح في السوريين والطائفية والحقد البغيض على أهل سوريا، 85% من المكون السوري من أهل السنة والجماعة، في المقابل هناك حالات أخرى تم التدخل العسكري فيها سريعا مثل حالة ليبيا مثلا. يعني
طبعا طبعا مثل مالي وغيرها، طبعا طبعا لا شك أن الموضوع هو، لا شك أن الموضوع مدام المصابين والقتلى من أهل السنة في سوريا، فالقضية ممكن تؤجل سنوات، وممكن يعني يقولون اقتتال طائفي وهذا غير صحيح، أو قتال أهلي وهذا غير صحيح طبعا. ولكن الغرب منافق في هذا الموضوع طبعا، ما يعني هو اللي يستطيع أن يوقف هذا القتل ولو قلنا إنسانيا. يعني هو
لماذا مصر على الحل السياسي في سوريا ودائما يرفع شعار الحل السياسي في المقابل تدخل عسكريا قبل ذلك في حالات كثيرة؟ ده
نعم.
سؤال، لماذا الغرب يصر على الحل السياسي في سوريا ويعلن ذلك مرارا وتكرارا في المقابل تدخل عسكريا في حالات كثيرة يعني في دول أخرى؟
طبعا لأن إرضاء طبعا إسرائيل تريد النظام، تريد هذا النظام أن يبقى أو يبقى جزء منه، أو تبقى الجسم العسكري منه، جسم المخابرات منه، يعني من الطائفة العلوية. فهذا هذا صرحت به أمريكا علنا.
نعم.
فلذلك لا يريدون أن يسقط النظام كله، وبالتالي يصير في حكم يعني من أهل سوريا يحكمون أنفسهم. يريدون، وهذا صرحوا به علنا، يريدون أن تكون الطائفة لها جزء كبير من الحكم.
طيب.
في العلوية يعني.
السؤال الأخير لك دكتور، هل تعتقد أن مفاوضات جنيف 2
هذا هو السبب؟
وصلت الفكرة. تعطي مزيدا يعني مفاوضات جنيف 2 ألا تعتقد أنها تعطي مزيدا من الشرعية لنظام الأسد الذي يعني كان أو أوشك أن يفقد شرعيته تماما أمام كافة الأطراف الدولية والمحلية والإقليمية؟
والله هو في شيء من يعني من الصحة هذا الكلام، وإن كان بعض المحللين يقولون، وأيضا هو يعني اعترف بأنه في معارضة، وكان لا يعترف في معارضة أمامه، لا يرى أمامه أحد، لكن هو في هذا الكلام في جزء من الصحة طبعا.
نعم.
أن في نظام يجلس بالمفاوضات وكذا وكذا، ولكن طبعا يعني هم الائتلاف طبعا يعني أظنهم يعني أيضا هم مضغوط عليهم أظن، والله أعلم. لكن مع ذلك أنا أرى انه
يعني مضغوط عليهم من من يا دكتور العباد؟ مضغوط عليهم من من؟ مضغوط عليهم من من؟
نعم.
من ضغط عليه؟
من الدول العربية وامريكا ايضا.
شكرا دكتور.
ولكن ما في شك ان الرأي الخاص ان يعني المفاوضات مع هذا النظام فاشلة وغلط. ولانه لا يمكن ان تفاوض ناس يكذبون ويراوغون. ما يمكن تتكلم مع مين يعني؟ تتكلم مع ناس يكذبون كذبا صريحا.
شكرا الدكتور محمد العبدة الكاتب والمفكر الاسلامي المعارض السوري، كنت معنا عبر الهاتف. استاذ علاء، هل تعتقد ان تغول النظام يعني السوري وحلفائه في سوريا وفي المنطقه نتيجه تراجع الحكومات السنيه وعدم خوضها للمعركه الحقيقيه؟
دكتور محمد العبدة مبدئيا اتكلم برضو نفس الكلام ونفس الاسلوب اللي احنا كنا اتكلمناه قبل كده واللي احنا قلنا عليه واللي احنا بنحاول ان احنا نوصله للناس، ان الحل السلمي الحل السياسي لا يأتي بنتيجة مع نظام بشار ابدا. لان معنى ان انت تتفاوض معاه بحضور مندوبين من كل انحاء العالم معناها انك انت بتعطيه شرعية كانت بدأت تنسحب من تحت ارجله. وبالتالي التفاوض معه في جنيف واحد ولا في جنيف اثنين معناها ان احنا اعطيناه بعض الشرعية اللي كانت خلاص انتهى منها. اما الائتلاف الوطني فعلا كلام الدكتور محمد فعلا صحيح 100% ان لابد على الائتلاف الوطني ان هو يتحد على الارض مع كل الفصائل اللي موجودة على اساس ان هو يعملوا كحائط صد ليهم على اساس ان احنا بنعمل على الارض وانتوا بتعملوا مفاوضات سياسيه.
يعني من خلال القوى العسكريه على الارض انا قاعد في جنيف.
بالضبط.
كما فعل النظام يعني.
لكن حاليا اصلا لا يمكن ان هم يبقى لهم كلمه مسموعه سواء كان عند النظام او سواء كان عند المجتمع الدولي، المجتمع الدولي واخدهم زي ما ذكر الدكتور محمد ان ده هناك اتفاقيات امريكيه ايرانيه سوريه اسرائيليه من اجل ابقاء الوضع على ما هو عليه، ابقاء النظام الاسدي موجود على ارض الواقع.
حتى لو مش الاسد يبقى العلويه
على الاقل. او نطلع بنتيجه مهمه جدا ان معنى ان يرحل الاسد لابد من انهاك الجيش السوري وكل الفصائل اللي موجوده على ارض الواقع بحيث ان سوريا ما يبقاش لها رجعه فيما بعد. لكن الحكومات السنيه فعلا عندنا تقصير شديد جدا من ناحيه لابد من الاصل كان لابد من دعم هذه الفصائل، كان لابد من التدخل الدبلوماسي على اعلى مستوى من كل الدول العربيه من اجل على الاقل الغاث الانسانيه.
ما بتخاف عشان يقولوا ان بيدعموا ارهابيين؟
احنا ما بنتكلمش حتى لو انت مش هتدعم، لو انت مش هتدعم ودي الذريعه الارهاب.
هو لو عايز يدعم سرا حد هيعرف؟ زي بيران شغلها باطني كله. طيب ننتقل الى اليمن في ملف استوديو صفا اليوم. اليمن يعلن دولة اتحادية ويحرم ميليشيا الحوثيين الشيعة من منفذ بحري. اذا اقر الحوار الوطني في اليمن تقسيم البلاد الى 6 اقاليم فيما يشبه اتحادا فيدراليا، وبهذا اصبح اليمن الجديد دولة اتحادية تنقسم الى 6 اقاليم هي اقليم حضرموت وسبأ وعدن والجند وازال وتهامة. ويقول مراقبون ان هذه الخطوة حرمت الحوثيين من التوسع في اليمن وحدت ولو جزئيا من نفوذهم. المزيد من التفاصيل في التقرير الثالث.
تكون الفصائل السياسية في اليمن قد مددت فترة رئاسة هادي عاما اخر.
اقرت لجنة تحديد الاقاليم التي انبثقت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن وبصورة نهائية عدد وتسمية الاقاليم في اطار الدولة الاتحادية التي جرى الاتفاق عليها في الحوار الوطني. وحسب ما اقرته لجنة تحديد الاقاليم برئاسة الرئيس عبد الرب منصور هادي فان اليمن الجديد هو دولة اتحادية تنقسم الى 6 اقاليم هي اقليم حضرموت وسبأ وعدن والجند وازال وتهامة. وحسب القرار الجمهوري الذي شكلت بموجبه لجنة تحديد الاقاليم فان قرارها يعد نافذة كما تعد المحافظات التي تتشكل منها الاقاليم عبارة عن ولايات. وبحسب المراقبين فإن إعلان اليمن دولة اتحادية وتقسيمها إلى 6 أقاليم قد حرم الحوثيين من منفذ بحري كانوا يسعون إليه ضمن ما يعرف بمشروع الدويلة الحوثية التي سعى الميليشيا الشيعية لإقامتها داخل حدود الدولة اليمنية. لكن آخرين حذروا من تنامي نفوذ الحوثيين الشيعة في اليمن وما يمثله تنظيمهم المسلح من خطر على الأمن القومي للبلاد وعلى الدول المجاورة لها أيضا. وكان الحوثيون الشيعة قد خاضوا خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة ضد رجال القبائل الذين سعوا للحد من نفوذ الحوثيين ومهاجماتهم لمناطق مدنيين في عدة محافظات يمنية. جاء ذلك بعد أزمة دماجة التي انتهت بتهجير أهالي القرية الواقعة في صعدة شمال اليمن من بيوتهم على يد ميليشيا الحوثي في خطوة انتقدتها أطراف يمنية عدة، واتهمت خلالها الدولة بالتقصير في حماية مواطنيها أمام بطش سلاح الميليشيا الشيعية.
شاهدنا تقرير مشاهدينا الكرام حول يمن الأقاليم الست. معنا عبر الهاتف الأستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني. أستاذ مختار السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثنا عن حيثيات قرار تشكيل اليمن الجديد بحيث يصبح دولة اتحادية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القرار الذي اتخذه لجنة تحديد الأقاليم لم يأتي طبعا مفاجئا لأبناء الشعب اليمني أو المراقبين السياسيين في اليمن. طبعا في اليمن توجد مشكلتان أساسيتان، هي المشكلة الجنوبية أو القضية الجنوبية وقضية التمرد في شمال الشمال في صعدة. فكان يعني الموضوع الذي نوقش أو القضية الأساسية أو المرتكز الأساسي لمؤتمر الحوار الوطني هي تحديد شكل الدولة الجديدة التي سيكون بعد مؤتمر الحوار الوطني. اتفق الجميع على أن يتم يعني تفويض رئيس عبد الله منصور هادي بتشكيل لجنة لتحديد الأقاليم بسبب مشاكل كبيرة جدا من قبل بعض الحراك الجنوبي ومن قبل الحزب الاشتراكي اليمني وكذلك من قبل الحوثيين لرفضهم فكرة ست أقاليم. وبعد ذلك طبعا شكل الرئيس عبد الله منصور هادي هذه اللجنة وتم الاتفاق ليلة أمس على أن تكون الجمهورية على أن تكون اليمن الاتحادية مكونة من ست أقاليم مقسمة بين المحافظات الشمالية والجنوبية. في الجنوب يكون إقليمان وفي الشمال يكون أربع أقاليم، وتكون أمانة العاصمة هي عاصمة الأقاليم ولا تخضع لأي أقاليم ولا تخضع لسلطة أي أقاليم. وكذلك محافظة عدن الجنوبية تكون لديها وضع خاص استثنائي ولا تخضع للأقاليم.
طيب سيد مختار، هل كل أطراف الحوار وافق على هذا التقسيم؟
نعم.
هل كل أطراف الحوار وافقوا على هذا التقسيم؟
نعم، أعضاء مؤتمر الحوار الوطني فوضوا الأخ عبد الرب منصور هادي في اختيار لجنة من أعضاء الحوار الوطني ومن الشخصيات التي كانت موجودة في رئاسة الحوار الوطني لكي تتوافق. يعني الموضوع هو كان الاختلاف على أن يكون هناك إقليمان أو ست أقاليم، فتم الاتفاق داخل هذه اللجنة على أن يكون يعني الأقاليم ست أقاليم. طبعا المتمردين الحوثيين أعلنوا أنهم لم يوقعوا، ولكن الأخبار أكدت أن صالح حبرة رئيس المجلس السياسي ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني وقع، وكذلك الممثل الحزب الاشتراكي اليمني الذي أصدر اليوم بيان يعني يؤكد في عدم موافقته رسميا على موضوع الأقاليم. لكن أريد أن أقوله في هذه اللحظة أن الجميع توافق، وأن يعني الأقاليم الستة هي كانت أعتقد من وجهة نظري من وجهة الجميع أنها للحفاظ على اليمن وكذلك على وحدة اليمن وكذلك لمنع تمجد الحوثي ولكي لا يعني لا يستطيع التمجد إلى مناطق خارج منطقته الحالية.
طب على أي أساس أستاذ مختار تم هذا التقسيم؟ يعني مثلا قلنا ستة أقاليم، حضرموت من هو المكون داخل حضرموت؟ سواء قبلي أو طائفي أو سني أو زيدي أو حوثي، سبا، عدن، وهكذا. يعني قل لي التقسيمات الست على أي أساس تمت؟
نعم، بالنسبة للأقاليم التي تم تقسيمها، تم تقسيمها على حسب رؤى قدمت في مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك تم مناقشتها في لجنة الحكم الرشيد وفي لجنة بناء الدولة. طبعا التقسيمات لا يوجد هناك تقسيمات على أساس طائفي، ولا يوجد هناك تقسيمات على أساس يعني مذهبي ولا على أساس عرقي. تم التوافق على أن يكون في الجنوب إقليمان وفي الشمال أربع أقاليم، وهناك طبعا تفصيلات كبيرة جدا في هذا الموضوع وفي مسألة كيف تم التقسيم وكيف سيتم توزيع الثروة وكيف سيتم توزيع النفط على الدولة المركزية الاتحادية وعلى الأقاليم.
طب هل ترى أن في ذلك خير؟ يعني تم التقسيم لكن يضعون عراقيل بين كل إقليم والآخر فيتطاحن الستة أقاليم وتضيع اليمن؟
لا أعتقد يعني أنه سيكون هذا. طبعا الجيران عرف مشاكل كثيرة جدا خلال الفترات السابقة وكادت أن تدخل في حروب ودخلت في حروب في عام 94 في حروب بين الشمال والجنوب أدت يعني في 94 أدت في الأخير إلى أن ينتصر الطرف على طرف آخر. وأعتقد أنا من كبري أن الدولة الاتحادية ستحفظ لنا وحدة اليمن في إطار الدولة الاتحادية. ما نسمعه في الفترة السابقة من عام 2007 وحتى 2011 وهي موعد انطلاق شرارة ثورة الشباب هي كانت يعني مطالب فريقها بانفصال الشمال بانفصال الجنوب عن الشمال واسترداد دولتهم في الجنوب. كذلك الحوثي طالب صراحة بأن يكون دولة وأن يكون يعني تكون لديهم دولة ومملكة خاصة بإفادة وحجة والجو. أعتقد أن الدولة الاتحادية تمنع الحوثي من التمدد وكذلك حرمته من ميناء بحري الوطن يسمح بضم محافظة حجة إليه ولكن تم حرمانه من هذا المطلب وهو إلى الآن يرفض هذا التقسيم. والتقسيم لا أعتقد أنه سيأتي أنه سيكون سيئا على اليمن إذا تم استغلاله إذا تم يعني سن القوانين وسن الدستور وحدد لكل إقليم يعني سلطاته وتقسيم الثروة بشكل عادل على جميع الأقاليم فلا أعتقد أن هناك ستكون مشكلة على الإطلاق.
شكرا أستاذ مختار الرحبي الكاتب الصحفي اليمني والمحلل السياسي كنت معنا عبر الهاتف. أستاذ علاء يعني هل تعتقد أن الدولة قادرة بالفعل على مواجهة الميليشيات الحوثية وما رأيك بيمن الأقاليم الست؟
طبعا ما يحدث الآن في اليمن قد يكون من وجهة نظر البعض أو من بعض الناس اللي هم معاصرين القضية أنها بتحل المشكلة لكن أنا أعتقد من وجهة نظري أنها مسكن عملية مسكن لخفض الألم. في نفس الوقت في خطوات استثنائيه هيجريها الحوثي مش معنى ان
تقصد مسكن لتمكين الحوثي اكتر.
ايوه احنا ما نقدرش نقول دلوقتي ان الحوثي هيسكت على انه ما يبقاش له مكان او ميناء.
الاستاذ متفائل يعني يقول لك ان يعني
ما احنا احنا
يصد في وجه
ما هي اليمن اصلا في الاصل من الاساس يعني قابله للتقسيم من زمان يعني زمان لما كان في اليمن الشمالي واليمن الجنوبي وبعد لكن هي القضية كلها ان احنا نقسم التقسيمات ديت. هل نضمن ان الحوثي في يوم من الايام ما يفكرش ان هو يعتدي على اقليم مجاور في 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 فترة من الفترات اللي هو بيحتاج فيها الى ميناء بحري او انه يكون برضو هيرضخ للامر اللي هو تم الاتفاق عليه من اجل اظهار حسن نية على اساس ان فيما بعد يتم التوسع الافقي على ارض الواقع. ده ممكن يحصل من الحوثي طبعا لان امكانياتهم هتكون اقوى من امكانيات الدولة. عندما تصبح دولة مستقلة او اقليم مستقل هيستطيع انه ينشئ فيه مملكته الخاصة هينشئ فيه كيانه الخاص هينشئ فيه مطاراته الخاصة هينشئ فيه امور تانية كأنها دولة وبالتالي يبدأ الاستعدادات من النهاردة بمساعدة ايران بمساعدة حزب الله على اساس ان هو يعمل جيش اقوى من كل الجيوش اللي موجودة فيه اليمن لان جيش
يعني
اليمن
هو من الاقاليم الست هيبقى الاقوى فيها الحوثي.
ايوه بالتقسيمه دي
نفس فكره اسرائيل يعني في المنطقه
ان هو هيبقى هيصبح هو القوه الضاربه لان اليمن لن يساعدها احد من الخارج ولابد ان اليمن كلنا نعرف كده اليمن لن يساعدها
ما عدا الحوثي وميليشياته تساعدها ايران ومشروعها والعراق
وبالتالي هيصبح له اليد الطولة في اليمن في هذه الأقاليم الستة وبالتالي بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة إذا رضخ لهذا الأمر في هذا الوقت إلا أنه سوف يصل إلى حصول على أكبر أجزاء من الأرض.
لماذا لا تقول أنه يستقطب أقاليما أخرى تكون حليفة له
وقد يكون
اليمن
وقد يكون ودي في الخطة اللي هي معمولة على أساس ضياع اليمن. احنا طبعا في المقام الأول بيهمنا ان الحكومة اليمنية مش تتخذ اجراء تقسيم ولايات ولا الكلام ده. الحكومة اليمنية والجيش اليمني كان من البداية وضع حد المهزلة اللي بتحصل. مش معقول ان يكون عندي مجموعة من الناس داخل الدولة بيسببوا مشاكل داخل الدولة بيقتلوا في اهل الدولة ونتركهم. لا ده احنا كنا تركينهم وتركينهم على كيفهم وعلى راحتهم.
بل انه كان عاجز الرئيس اليمني قال انا لاخواننا في دمج قال لهم يعني انا
مش يعني
لا استطيع ملف العراق في حلقة الليلة نجاة رئيس البرلمان العراقي من محاولة اغتيال في الموصل ومراقبون استمرارا لمحاولة استهداف السياسيين السنة. اذا تعرض رئيس البرلمان العراقي والسياسي السني اسامة النجيفي لمحاولة اغتيال نجا منها واصيب خلالها ستة من حراسه الخاصين بجروح. فهل تأتي هذه العملية في سياق متصل أو في سياق مسلسل استهداف السياسيين السنة في العراق؟ أسئلة نحاول الإجابة عنها لكن بعد هذا التقرير.
قال مكتب رئيس البرلمان العراقي أن الرئيس البرلماني العراقي أسامة النجيفي نجا بأعجوبة من الموت يوم الاثنين عندما انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة على طريق قرب موكبه على مشارف مدينة الموصل في شمال البلاد. وكان النجيفي وهو واحد من كبار الساسة السنة في زيارة لمنطقة السلام جنوبي الموصل عندما انفجرت القنبلة التي ألحقت أضرارا جسيمة بالسيارة التي كانت تقل حراسه والذين أصيبوا بجروح. ولم تعلن أي جهة المسؤوليات عن الهجوم، لكن مصادر عراقية قالت إن عملية الاغتيال تأتي ضمن مسلسل استهداف السياسيين السنة من قبل الميليشيات الطائفية أو بتحريض من رئيس الوزراء الشاينور المالكي. ورغم أن النجيفي تعرض لانتقادات كثيرة جراء مواقفه التي وصفت بالمتخاذلة تجاه قضايا سنة العراق، إلى أنه صرح عدة مرات بأن حكومة المالكي طائفية وأن سنة العراقي مضطهدون. ويرى مراقبون أن الاحتقان السياسي في العراق وتفرد طائفة دون أخرى بالمشهد السياسي أدى لاشتعال الأوضاع في العراق، ومعقب ذلك من تحريض ضد السياسيين السنة والتنكيل بهم بأوامر من رئيس الحكومة الذي ينتمي للطائفة الشيعية.
شاهدنا التقرير مشاهدة الكرام. سؤالي لضيفي الكريم أستاذ علاء، يعني هل ترى أن هذه المحاولة للاغتيال هي ضمن مسلسل شيعي لنوري المالكي لاغتيال رموز السنة وتصفيتهم؟
قد يكون، لكن مش بنسبة 100%. ليه؟ لان معنى ان هو استهدف السياسيين السنة زي اسامة النجيفي معناها ان هو خلاص هيحط حد معين قدام الناس وقدام المجتمع الدولي وقدام اهل العراق ان هو بيستهدف ناس بعينهم، لكن هو الظاهر للعالم كله ان هو بيحارب الارهاب. قد يكون من الصعوبة عليه ان هو يعطي اوامر ان هو يتم اغتيال عناصر من السياسيين اهل السنة، لكن قد ممكن يكون
يعملها مع نائب رئيس الجمهورية
ويعملها هو يعملها لكن سياسيا خاطئ جدا اذا فعلها، يعني معناها ان هو سياسي فاشل على اساس ان انت بتحاول انك انت تجمع المجتمع الدولي على اساس انك انت بتحارب الارهاب. طب هل السياسي رئيس برلمان يبقى ارهابي؟ لا، هتتضح للعالم كله ان هناك حرب طائفية داخل العراق. الغباء السياسي
بس هو يحتاج الى ذريعة سيد علاء.
لا هو مش
زي اسرائيل، هل اسرائيل تحتاج الى ذريعة لكي تبرر موقفها؟
الوضع بالنسبة لنور الملكي يحاول ان يحسن صورته امام العالم ان هو بيحارب الارهاب بيكافح الارهاب، فمعنى الكلام ده ان هو لو وصل لمرحلة ممكن يكون فعلا عملوها ميليشيات طائفية شيعية، لان انا استبعد انها تكون عن طريق نور الملكي او عن طريق الحكومة العراقية، لان هتحطهم امام موقف في مأزق امام المجتمع الدولي.
الرجل السياسي ومثلي البرلمان.
تمام.
طب كيف تقرأ التوقيت لاستهداف النجيف؟
التوقيت ملوش دلالة، لكن قد يكون رسالة موجهة من بعض الميليشيات الطائفية اللي موجودة وما اكثرها في العراق، وحضرتك عارف كده ان
في الميليشيات كلها تخضع للمالكي وايران.
وقد يكون
راينا سيد علاء في التقرير خرج النجيفي في الفترة الاخيرة، طبعا يعني هو كان رجل
المالكي نتكلم انه طائفية وان حكومة طائفية وكلام
اهل السنة مضطهدين في العراق،
لكن انا بقول من وجهة نظري انه من الغباء السياسي ان دولة او رئيس وزراء يقول
هذا العمل. وجهة نظرك، لكن
على عرض
الحقيقة ان المحرك والفاعل هو المالكي.
بالضبط. مش المالكي بصفة خاصة او بصفة شخصية، ولكن هناك ميليشيات اخرى متطرفة معروفة في العراق اللي هي بتنهي الخصوم السياسيين او بتنهي اي خصم مقابل تصفية لكل زي ما كان بيحصل قبل كده من حزب الله، زي ما بيحصل من النظام الليبي في السابق. يعني العملية كلها مترابطة مع بعضها، لكن استهداف هل له دلالة في التوقيت؟ قد يكون لتخويف او للضغط على الثوار او للضغط على العشائر او للضغط على اهل السنة والجماعة ان من يرفع رأسه سوف يقتل، وبالتالي هيكون في خوف من بعض الناس اللي هم موجودين اللي هم يستطيعوا ان هم يتكلموا. لكن التوقيت ممكن يكون له دلالة.
شايف ان النجيفي كان فاعل لصالح اهل السنة؟
هو كان بينتقد من اهل السنة والجماعة داخل العراق، لكن هل النجيفي كرئيس برلمان في ايده صلاحيات ان هو يعمل شيء في العراق؟ هنا السؤال. نجيفي ولا يستطيع ان هو يعمل، ما كانش في ايده اي شيء يعمله لصالح اهل السنة والجماعة في العراق، الا اذا تكلم وقال على ان اللي بيحدث هذا طائفية وان نور الملك طائفي، لكن عمليا على أرض الواقع لا يستطيع. لو اجتمع النجافي مع العشائر ولو اجتمع مع الثوار ولو اجتمع مع الناس اللي هم موجودين على أرض الواقع وعملوا شبه اتفاق بينهم وبين بعض على مواجهة النظام، كان فعلا الملكي أمر بقتله أو باغتياله سياسيا.
نعم.
لو كان حصل.
وما زلنا مشاهدينا الكرام مع الشأن العراقي، وفي سياق متصل صحيفة الواشنطن بوست تقول: احتشاد المسلحين الشعب العراقي يزيد من مخاوف الحرب الأهلية، لكن بعد هذا الفصل. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجدد لضيف أضيفكم الكريم الأستاذ علاء السعيد رئيس ائتلاف محبي الصحب والآن، لك التحية سيد علاء.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله أستاذ محمد.
وقبل الفاصل، وكما ذكرت مشاهدة الكرام، ما زلنا مع الشأن العراقي، وفي سياق متصل صحيفة الواشنطن بوست تقول: احتشاد المسلحين الشيعة بالعراق يزيد مخاوف الحرب الأهلية. حيث ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لها بالعراق أن جماعات شيعية عادت للاحتشاد مطلقة تهديدات ضد سنة العراق. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
قالت صحيفة الواشنطن بوست أن المسلحين الشيعة في العراق بدأوا في الاحتشاد مرة أخرى، الذي يثير مخاوف من إثارة حرب أهلية. وأوضح أن عشرات من الجثث أغرقت في الترع وفي بساتين النخيل في الأشهر الأخيرة، بما يذكر بالسكان المرعوبين بأسوأ أيام الصراع الطائفي الذي شهده العراق خلال العقد الماضي، ويؤجج المخاوف من أن يكون الطريق ممهدة لحرب أهلية أخرى. وبحسب الصحيفة، فقد أثارت المذبحة مخاوف من أن الميليشيات الشيعية التي كانت تطارد المواطنين السنة في الأيام المظلمة في عامي 2006 و2007 قد تعاود الاحتشاد من جديد لتكرار مجازرها. واعترف قيادي من جماعة عصاب الحق، وهي جماعة شيعية مدعومة من إيران، بأن الجماعة ستواصل استهداف السنة، قائلة إن من يحاول التحريض على الطائفية علينا أن نتعامل معهم، مشيرا بيده إلى ذبحهم بحسب ما ذكرت الصحيفة. وقد قتل أكثر من 1000 شخص خلال يناير الماضي في العراق بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وهو الرقم الأعلى لمعدلات القتلى منذ أبريل 2008.
صدراء، يعني شفنا، هل اختفت الميليشيات الشيعية من العراق اصلا ام انها كانت موجودة لمساندة النظام الطائفي؟
الميليشيات اللي موجودة ابدا لم تختفي ولن تختفي، لان النظام القائم نفسه بيدعمها. فمعنى النظام القائم نفسه بيدعمها ومدعوم من قبل حزب الله، مدعوم من قبل ايران، فمعناها دي بتعتمد عليها الدولة في تنفيذ بعض المخططات وبعض الامور.
تمام.
قد يكون زي اغتيال النجافي مثلا، محاولة اغتيال النجافي، لكن هل الميليشيات دي هتيجي في يوم من الايام وانها تتفكك؟ ابدا مستحيل. في الوقت الحالي هناك على ارض العراق نقدر نقول يعني بوادر لحرب اهلية فعلا، لكن مين الكفة الراجحة في الوقت الحالي؟ اللي هم الشيعة والميليشيات الشيعية اللي حملت السلاح من قبل
بدعم غربي أمريكي،
بدعم إيراني ملحق به دعم أمريكي
إسرائيلي كمان، يعني
لأن
الوضع كل دول العالم قالت لك احنا هنساند الملكي لمحاولة الإرهاب،
وهي ديت النقطة اللي هم بيلعبوا عليها، محاولة أو مكافحة الإرهاب. اللي حتى إن الأمريكان نفسهم لما بدأوا بعد 11 سبتمبر ما عرفوش يعني ايه ارهاب، ما وصفوش يعني ايه كلمة ارهاب. وبالتالي هناك في العراق ميليشيات وسوف تظل وسوف تنمو. ومش بعيد ان احنا نشوف ميليشيات منظمة زي على غرار الحرس الثوري الايراني، او نشوف حزب زي حزب الله داخل العراق تابع للدولة.
هنا الامر هيختلف، عناصر ليه من العراق،
الامر هيختلف هنا، مش هيبقى حزب ضد الدولة ولا جيش داخل الدولة، لا ده هيبقى تابع للدولة وقوات خاصة بتشتغل تحت امرة القوات الشيعية او الحكومة الشيعية.
نعم.
وفي برضه لو زي ما شفنا في التقرير العراجي ده من الناس الطائفيين جدا اللي افتى
قال لك خذ سلاحك وقاتل كل يعني وهابي نجس،
يعني معناه
وهابي سني نجس.
الاشكال او النوعيات دي هي اللي موجودة على ارض الواقع في الوقت الحالي في العراق.
طيب، ننتقل مشاهدة الكرام الى الملف البحريني، حيث ان مملكة البحرين تحول مجلس الشيعة الديني، وأطراف تدعو للاقتداء بالتجربة البحرينية لوادي الخطاب الطائفي. إذا قامت السلطات البحرينية بحل ما يعرف بالمجلس العلمائي لعلماء الشيعة في البحرين بعدما اتهمته بالتحريض على الطائفية والعنف. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في خطوة مفاجئة، قضت محكمة بحرينية بحل المجلس العلمائي لعلماء الشيعة، وأعلنته هيئة غير قانونية في حكم أثار جدلا بالمملكات الخليجية، وجاء الحكم القضائي على أثر الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرانية في سبتمبر أيلول من عام 2013. وقالت الحكومة إن المجموعة التي تشكل المجلس تضم رجال دين سياسيين يستخدمون المنابر الدينية في التحريض السياسي والطائفي. واتهمت الوزارة أعضاء المجلس باستغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي، وأشارت إلى أن المجلس الشيعي كان دائما الخروج على القوانين وتقديم الدعم للجمعيات المعارضة المحظورة. وعلى خلفية احتجاج شخصيات شيعية على حل المجلس، قالت السلطات البحرانية إن ما يحدث حاليا من إثارة إعلامية حول الحكم القضائي بحل المجلس العلمائي هو مواصلة للانحراف بالعمل السياسي عبر الاستثارة الممنهجة للمشاعر الدينية. وأدانت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرانية بشكل ضمني هذا التصعيد. وقالت الوزارة إن هذا المستوى من الاعتقاد يعكس مستوى الطائفية السياسية لهذا مجلس العلماء وأتباعه عبر ما يحمله من توجهات متطرفة تهدد النسيج الوطني البحراني من خلال انتهاج طائفة سياسية تحول المنافسة الانتخابية إلى كتل إيمانية والمشاركة الوطنية بين حلال أو حرام. ونوهت وزارة العدل البحرانية إلى أن جميع الخطابات التي عقبت قرار الحل كشفت أحد المظاهر والنتائج الخطيرة لهذه التنظيمات التي تنتهج الطائفية السياسية. ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجهات المعنية عرضت أكثر من مرة على القائمين على هذا التنظيم ممارسة العمل تحت القانون، لكنهم رفضوا العمل تحت مظلة الدولة. ووصل الأمر إلى الادعاء علانية بأن التنظيم فوق الدستور والقانون والمؤسسات باعتباره التنظيم لا يخضع للقوانين الوضعية حسب وصف القائمين عليه، الأمر الذي يشير إلى خلل وانحراف كبير وخطير يستهدف تقويض مفاهيم الدولة.
معنا مشاهدينا الكرام حول هذا النبأ عبر الهاتف الشيخ جاسم السعيدي عضو مجلس النواب البحريني. شيخ جاسم، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة النائب، كيف تقيم تجربة حل ما يسمى بالمجلس العلمائي أو العلمائي لعلماء الشيعة في البحرين، والذي تقول السلطات إنها حلته بعد تحذيره عدة مرات ورجوعه عن الخطاب الطائفي التحريضي؟
في الحقيقة لا شك أن هذا المجلس لم يكن مجلس علمائي في الحقيقة، وإنما هذا مجلس تأذيني في الحقيقة، ولذلك لم تكن له شرعية البتة في مملكة البحرين. ولذلك طالبنا في مجلس النواب عدة مرات على أن يطلق هذا وليس له شرعية. ولله الحمد الآن الحكومة القضاء المجلس أمر بإطلاق هذا المجلس العلمائي لكي لا تكون هناك فتنة واضحة. ولذلك هناك مجلس قد كونه جلالة الملك حفظه الله تعالى، مجلس إسلامي فيه من العلماء وطلاب العلم. بهذا المجلس العلمائي في حقيقته هو مجلس تأذين، والذين يقومون عليه ليس
هو ده سؤالنا شيخ جاسم. يعني هو ده سؤالنا سعادة النائب، أنت تقول من يقومون عليه؟ علماء الشيعة جن جنونهم لحل هذا المجلس العلمائي، يعني وقالوا متهمين الحكومة أنها تحارب الدين. هل ترى أن هؤلاء يعني أو مجلس كهذا يضم بضع أشخاص يسمون رجال دين، هل هؤلاء يمثلون الدين فعلا؟
هل هذا من المنطق أن يعد هذا المجلس دين ومحاربة الدين؟ هذا دليل على افتقار هؤلاء للقيمة الشرعية والقيمة العلمية في هذا الجانب. لذلك حاولوا يصعدون من الجهلة ويرفعون أصواتهم في هذا الجانب، ولذلك الردود واضحة على هؤلاء. نقول ماذا استفادت البحرين من هذا المجلس العلمائي إلا الشحن الطائفي والتعبئة الطائفية وإخراج الأبناء إلى الشوارع والفوضى العارمة حتى أصبحوا إرهابيين بسبب هذا المجلس العلمائي الذي يفتي فيه علماءهم بسحق المسلمين وقرض المسلمين إلى غير ذلك من الأمور التي لعلكم وصلت إليكم أو سمعتموها فيما سبق.
طيب سعادة النائب، حل ما يسمى بالمجلس العلمائي لعلماء الشيعة، رغم هذا الحل لا زالوا يتمتعون بكافة حقوقهم، وليس في البحرين فقط إنما في كافة البلدان السنية. على العكس في إيران أهل السنة ليس لهم أي حقوق، بل ليسوا من بني البشر ومن بني الإنسان، حتى المسجد لا يسمح لهم يعني بنائه. لماذا يعني لا تعامل أهل السنة ولا يعامل أهل السنة الشيعة والأقلات الشيعية في بلدانهم كما تعامل إيران راعية العالم الشيعي السنة في إيران؟
أولا نحن لا نشجع هؤلاء ونقول بأنهم شيعة، هؤلاء رافضة صفويين. ليس لهم قيمة ولا نستطيع أن نقول بأنهم، ولذلك يحصون على كافة حقوقهم المدنية وإن صح المذهبية أو الصفوية في بلاد المسلمين. وعلى العكس ونقيض ذلك، إيران الصفوية تحارب المسلمين كافة على الإطلاق، تحاربهم كافة. ولذلك من العقل الآن ومن المنطق الآن أن لا بد أن تقف دول الخليج موقف واضح تجاه هؤلاء المؤزمين منذ 35 عام وهم يؤزمون، والخطة الخمسينية لم يتبقى منها إلا 15 عام وهم يزحفون. والآن نرى العراق ماذا فعلوا بها، سوريا ماذا فعلوا بها، لبنان ماذا فعلوا بها، والآن الدولة الرابعة
اليمن.
الآن اليمن،
اليمن الآن. نعم. طيب سؤالي الأخير لك سيادة النائب، هل ترى أن الحل من قبل الدول السنية تجاه هؤلاء هو وأد الخطاب التحريضي ويعني الضرب بيد من حديد على هؤلاء، أم يكون الخطاب من قبل الدولة والأمن مهادنا ويعني نقول متجاوزا عن كل هذه الأمور؟
الحل يجب على حكام الخليج جميعا بلا استثناء أن يكونون يد واحدة متحدين ضد هذه الدعوة الصفوية التوسعية. عندما جاء الهارث الخميني وأراد أن يتوسع في الدول الخليج، والآن المستهدفة هي دول الخليج على الإطلاق وبالأخص المملكة العربية السعودية.
نعم. طيب يعني ما هي الأحوال لديكم سعادة النائب، يعني هل الأمور تسير على ما يرام؟
الأحوال بإذن الله تسير إن شاء الله بسلام، وتسير على وفاق جيد، وبفضل الله تبارك وتعالى عندنا التوجه صحيح وسليم في كل الطرقات التي نرجو بإذن الله تبارك وتعالى أن نحل كل هذه القضايا، وهم الآن تحت السيطرة بإذن الله تبارك وتعالى، وبإذن الله تبارك وتعالى سنستطيع رد قيد التائبين والخائنين.
شكرا سعادة نائب جاسم الشيخ جاسم السعيد عضو مجلس النواب البحرين، شكرا جزيلا لك. حفظ الله مملكة البحرين أمنة مطمئنة هادئة يعني وادعة، ويعني حقد الله دماء يعني أبنائه من أهل السنة والجماعة تجاه الجماعة تجاه هؤلاء الطائفيين. هذه المملكة مملكة اللؤلؤ. أستاذ علاء عايز أسألك، هل ترى حل ما توصف بمجالس الفتنة هو الحل، أم إجراء حوار معها لتعديل نهجها الطائفي؟
أولا بالنسبة للبحرين يعني يجب أن احنا نضع في الاعتبار شيء مهم جدا، البحرين لغاية سنة 71 قبل موسى الصدر كانت دولة عربية إسلامية خالصة سنية 100%، لكن موسى الصدر لما راح أرسى بعض القواعد الأساسية من أجل تواجد شيعي داخل البحرين، وبدأ يبعت الدعم المادي الكبير داخل البحرين، وبدأ يحس الشيعة اللي تم ترحيلهم أو اللي تم جلبهم من إيران على سيادة جنسه بحريني، بدأ يحسهم على العلم، لأنه هو كان شعارهم دائما بالعلم نبني، بالعلم والولد هنحكم البلد، يعني الشعار الأساسي بالعلم والولد هنحكم البلد، بمعنى أن بالعلم يتعلموا كويس وبالولد يتكسروا ويتنسلوا على أساس أنهم يوصلوا لأغلبية أو يوصلوا الوقت في وقت معين. العدد كبير من الشيعة المتواجدين الجيل الأول والجيل الثاني من 71. وزي ما سعادة الشيخ جاسم تفضل وقال إن الخطة الخمسينية لم يتبقى عليها
إلا 15 سنة.
فعلا هم ماشيين فيها بخطوات قوية جدا وخطوات ناجحة. حتة المجلس العلمائي أو المجلس العلمائي، يعني إيه وجود مجلس داخل دولة أو كيان داخل دولة غير مصرح به من قبل الدولة؟ المفترض انها خطوة متأخرة، يعني المفترض ان هو كان اتخذ هذه الاجراءات من فترة طويلة. ويجب على حكومة البحرين وعلى المهتمين بالامر
منذ 3 سنوات وهو يحرض في البحرين هذا
المفترض. يبقى كان يجب من البداية بتر هذا الكيان على اساس ان هو غير موجود شرعا ولا له ناحية قانونية ولا دستورية بتسنده، وبالتالي يجب ان هو كان يقفل او ان هو يحل من فترة طويلة. كذلك الامر بالنسبة لجمعية الوفاق، يعني الشيعة بيتخذوا بعض الاماكن وبعض الجمعيات وبعض المنظمات الداخلية، وقد يكونوا بيعملوا برضو في منظمات حقوق الانسان زي ما حضرتك بتشوف منظمات حقوق الانسان، مجالس صغيرة بيعملها الشيعة من اجل في المدن في الاحياء
من اجل الضغط على الحكومة،
جمعيات من اجل ان يبقى في عندهم فيما بعد جمعيات او مؤسسات صغيرة، وبعدين تضغط بعد كده في مجملها الكبير تضغط على
لها كيان قانوني تستطيع ان تتحرك من خلاله. انت شايف ان حل المجالس دي هو الحل ولا مثلا ان هم يناقشوا ويغيروا فكرهم؟
لو تم المناقشة معناها ان خسران للحكومة البحرينية من النهاردة، لو تم المناقشة واتخاذ اجراءات سلمية بيننا وبينهم لن تحل المشكلة البحرينية. يجب ان اتخاذ اجراءات قوية، اللي منهم لا يقبل انه يكون مواطن بحريني ولا يقول البحرين فليرحل. ايه المشكلة في ان يسحب منه الجنسية؟ ان معروف ان اصول البحرينيين ما زالوا موجودين من الشيعة
إيرانية.
اصولهم ايرانية
زي جواد فيروز يعني انت النائب الشيخ جاسم السعيدي هو من فتح ملف
فليتولى الشيخ جاسم ان هو يفتح الملفات القديمة للي هو
مسؤول فعليا في مجلس النواب عن هذا الملف، ملف التجنيس واثاره منذ فترة
الله يكرمه يعني ونشد على ايديه. افتح الملف، افتح ملف التجنيس وشوف اللي اصوله، واعرف ان كل واحد من اللي عملوا المشاكل داخل البحرين في الفترة السابقة ابحث خلفه وشوفه، والذي لا يستحق ان يحمل الجنسية البحرينية يتفضل يرجع مكانه.
يعني كان الخليفة حاكمين منذ 1783 او من 1873 عايزين يزحوهم ويجيبوا الفارسي الصفوي اللي بقاله 30 سنة
هو ده المخطط اللي الشيخ بيتكلم عنه في الخطة الخمسينية.
طيب مشاهدي الكرام تواصلوا معنا في هذه الحلقة عبر الهواتف التي ستجدونها تباعا على الشاشة، وضيف الكريم الأستاذ علاء السعيد رئيس ائتلاف محبي الصحب والآل، والذي في فقرتنا الأخيرة من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا نناقش مذكرات شيعي مصري تائب. تفضل أستاذ علاء.
طيب موضوع مذكرات شيعي تائب يعني موضوع يمكن يكون كبير شوية، واحنا
نبدأ به.
احنا بالنسبة لنا طبعا في ائتلاف محبي الصحب والآل طبعا لنا تواصل مع بعض الناس، وبنحاول على الاقل ان احنا يهتدي على ايدينا بعض الشيعة المتواجدين، لان الشيعة اللي دخلوا التشيع اما ان هو يكون مضحوك عليه او ان هو اللي بيرجع منهم او ان هو يكون تشيع عن طريق الانترنت عن طريق بعض الشبهات، فبنجلس مع بعضهم اللي احنا بنقدر نوصل اليه وبنتكلم معاه وبنحاول نحل الاشكالات اللي عنده. لكن في بعضهم طبعا اللي هم الفئة العامة اللي هم تشيعوا من اجل المال ومن اجل المتعة. لو رجعنا بالتاريخ شوية لغاية الثورة الخمينية وجدنا ان بعض المصريين انبهروا بشخصية الخميني وتشيعوا تشيع سياسي، وانبهرهم ده جعلهم ان هم يعتقدوا ان الثورة الخمينية هي الثورة المخلصة للشعب المصري مما يحدث بداخله، مخلصة للعالم الاسلامي من المشكلات اللي بتحصل داخله، مخلصة للعالم العربي من التحكمات الغربية فيه. وبالتالي وجدوا ان الخطاب العدائي من الخميني لامريكا وللغرب الظاهر وجدوا ان ده يكون ملاذ ليهم فيما بعد على اساس التخلص من كيان الاسرائيلي، التخلص من الهيمنة الامريكية. وبالتالي تشيع بعض الناس اللي هم تشيع سياسي هم الفئة الاساسية اللي موجودة لغاية النهاردة. من ضمن هؤلاء الناس اللي هم من قدامى الشيعة ربنا هداه وبدأ يراجع ويعمل مراجعات فكرية، ووصل في نهاية الامر الى انه اهتدى واسلم. يعني في خلاصة
الأمر
اهتدى وأسلم. وبالتالي هذا الرجل بدأ يفتح لنا بعض الأشياء اللي هي موجودة الخبايا
ويبيح بأسرار القوم
ويطلع بعض الأمور. فاحنا اقترحنا عليه ان هذا الأمر لن يستقيم إلا إذا أصدرت كتاب، الكتاب تحكي فيه بعيدا عن شخصيتك علشان خوفا من انه يتم اكتشاف امره، لانه مازال لغاية النهاردة متواجد معاهم شيعي زيهم.
هناخد عبد الرحمن من الأراضي. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ألو،
نسمعك يا اخي، تفضل انت معي على الهواء، تفضل.
سامعني؟ سامعني؟
سامعك، تفضل.
انا اسمي سجاد من العراق، وقع حفظكم يا شفلة يا حواويل.
احسنت احسنت.
ليه بقى؟ ايه اللي ضايقك من الموضوع؟ خليه معانا يا اخوانا، خليه معانا. ما الذي ضايقك حتى تصرخ وتسب وتشتم وتلعن يعني ابن سبأ الذي اسس لك دينك والفرس المجوس الذين يقودونك الان؟ تفضل يا سجاد.
صراحة على قدر الالم يعني، بيألموا وبيتألموا من كلامنا ده. احنا بنتكلم مش شايلين سلاح،
شايلين سلاح زي ما هم شايلين.
ولا بنفجر ولا بنفخخ عربيات ولا بنقتل في اهل السنة. احنا لسان، واللسان طبعا يمكن تكون الكلمة اقوى مليون مرة من سلاح.
نعم، هو كذاب بالمناسبة، لانه قال عبد الرحمن. معروف ان الشيعة يكفرون سيدنا وسيد الدنيا كلها عبد الرحمن بن عوف، يعني رضي الله عنه وارضاه، ملياردير الأمة، يعني الذي خير حينما انتقل الرسول إلى المدينة، ويعني أن يأخذ مال، نصف مال فلان ونصف مال فلان، فقال دلني على السوق، فكان تاجرا. فهم بيكفروا عبد الرحمن، فتخيلوا هذا الكذاب سمى نفسه عبد الرحمن،
وقد يكون تيمنا بابن ملجم يعني على قتل سيدنا علي.
طيب، أيضا كما أقول أردد، سجاد هذا تربية حسينيات ولم يكن تربية أهل بيت النبوة، يعني حيث ان الامام او ابو الائمة علي بن ابي طالب قال في نهج البلاغة: لا ارضى لكم ان تكونوا سبابين ولا لعانين. فلماذا يا سجاد لا تتبع ابي الائمة علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ معنا ابو عبد العزيز السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك اخوي صابر؟
الحمد لله، تفضل.
لا تستغرب من الشيء اللي يكلم زوجته متعه وماله ما خلو خمسه، يعني يكفي ان يصبوا زوجة الرسول الله صلى الله وسلم عليه، يكفي. لا بد يسب اهل السنة، لا بد شيء، لا تستغرب. ما احنا ما استغرب من الشيء يسبونه، يكفي انهم سبوا الصحابة وسبوا زوجة رسول الله. بشكل يا اخوي.
شكرا لك، يعني شرف لنا ان يسبنا هؤلاء، لانهم سبوا ساداتنا من صحب النبي الكرام واصهاره. عمر، الامام عمر الخطاب صهر النبي، حمى النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا زوج ام كلثوم بنت الامام علي، سبوا ابا بكر ايضا حمى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني والد عائشة ام المؤمنين وام الدنيا المؤمنة فقط. يعني عايز اكمل، ماذا ورد في هذه المذكرات؟
بعد كده احنا طلبنا منه انه يكتب مذكراته، ويحاول انه في مذكراته انه يكون بعيد عن اظهار شخصيته الحقيقية علشان في خطورة عليه. فبدأ فعلا بالفعل يكتب هذه المذكرات، وان شاء الله بتصدر هذه المذكرات في وقت قريب حين
المذكرات. لكن انت عندك المذكرة، يعني عندك الداتا
بتاعتها؟ عندنا اللي هو بيعطيه، يعني اللي بياخده. وبعدين لان احنا لازم نراجع كل كبيرة وصغيرة هو كتبها، خوفا على امنه الشخصي. هي ديت النقطة اللي تم الاتفاق بيننا وبينه، وعنوانها هو باسم مذكرات شيعي تائب. احنا ان شاء الله في سبيلنا ان احنا نجد حد يقوم بطباعة هذه المذكرات، بحيث ان يبقى، لان طبعا الامر هيبقى على مستوى، وفي كشف كبير جدا لبعض الاشياء اللي تخفى على كل الناس حتى على الامن المصري نفسه. من ضمن الحاجات مثلا، هو طبعا قديم من الجيل الاول للمتشيعين، فاللي كان متواجد معاهم في مركز آل البيت، مركز آل البيت اللي حضرتك عارف
انه
كان في الدقي، اللي هو الدريني، محمد الدريني اللي كان بيشرف عليه، محمد الدريني وعاصم فهيم ومجموعة القاهرة عموما يعني، واحمد لطفي،
الشلة اللي بدأت مع الخميني،
اللي هي دولت المتشيعين السياسيين اللي بدأوا تشيع سياسي وبعدين تشيعوا اقتصادي وبعدين تشيعوا عقائدي، اللي هم مازالوا موجودين لغاية النهاردة. وفتحوا اللي هو المركز آل البيت اللي هي في منطقة الدقي، وكان اللي بيمدهم بالكتب واللي بيمدهم بالأموال من أجل الصرف على المركز كان واحد من منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية اسمه ناصر عبد المجيد البطاط. وناصر عبد المجيد البطاط كان همزة الوصل بينه وبين المجموعة اللي موجودة في مركز آل البيت، كان أحمد محمد عبد الله هاجر. أحمد محمد عبد الله هاجر واحد من الناس، كان نصراني وأسلم على يد الشيخ عبد الصبور شاهين. الشيخ زوجه من أستاذة مدرسة، والأستاذة تشيعت معه عندما سافر أحمد محمد عبد الله هاجر إلى السعودية للعمل عند ناصر البطاط. كان هو همزة الوصل اللي بيوصل للمركز في وقت قيام المركز مركز البيت اللي هو موجود في منطقة الدقي واللي تم غلقه، كان بيوصل له مبلغ 6000 جنيه شهريا من أجل الإيجار.
الكلام ده زمان بقى يعني، كان واخد شقة واحدة بس 6000؟
لا لا، كان دورين اتنين.
دورين. طيب آه. هناخد علي من العراق. السلام عليكم.
وعليكم وخير.
أهلا عليكم السلام، اتفضل.
كيف حالك؟ بصراحة أنا عندي رأي يعني، ولو يعني رأي يكون شوية يعني بنوع ما يعني هنقول يعني ضدكم، لأن بصراحة تجد يعني تقدمون خدمة للشيعة.
نعم تفضل.
لأن فكر الشيعة كل يعرف أن فكر الشيعة واضح يعني، عرفت كيف؟ فيعني هذا الأشياء اللي تكون بها يعني ما موجودة يعني إطلاقا. أول شيء يعني كلام كله تفتونه يعني مغلوط بصراحة، وطبعا المشاهد العربي غشي يعني، فجأة يضحكون على عقل.
فهذه يعني يعني علي عشان
بصراحة يعني لو تخيل
علي 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 بس بعد إذنك
اللي تفتون بيها.
لا لا يعني بس ده تدخل مع بعض. أنت ذكرت أمرين، الأمر الأول أننا نقدم خدمة للشيعة، الأمر الثاني يعني يعني قول لي، طب تقول أننا نقول كلام مغلوط، فأنا عايز إيه الخدمة اللي بنقدمها للشيعة من وجهة نظرك، وعايز ما الذي قلناه مغلوطا ومكذوبا وليس صحيحا. تفضل، نقطتين دول أجب عليهم عشان نكمل مع بعض.
أنا أول شيء عرفت لأنك أنت جاي تتكلم بأمور عرفت هي ما موجودة عند الشيعة.
تمام.
والكل
زي ايه زي السلام. ايه اذكر لي مثل عشان ارد عليك ويرد بيك عليك.
صراحة انا شاهد، انا شاهد شاهد القناة، اعرف انكم تستهدفون
يا سيدي يا علي يا علي، صلى على محمد وعلى محمد، صلى على محمد وعلى
محمد
عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت تقول نقدم امورا مغلوطة ليست في عقائد الشيعة، اضرب لي مثلا. انا مش اقول لك على مدار الست سنين اللي بدأت
والله عندها. هي يعني امور كثيرة يا استاذ محمد.
لا احب الكلام على عواهني، لا اخذ الكلام منك صحيحا على عواهني. انا عايز مثل واحد.
لا لا.
قل لي ما الذي قدمناه على هذه الشاشة ولم يكن من كتبك يا علي؟ معلش اتحملني اتحملني، الله يخليك الله يكرمك.
على رأسي. نعم
لا انت اللي على رأسي، تفضل. ما شيء واحد فقط قدمناه ليس في كتبه.
نعم 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 نعم. يعني انت ذكرت اليوم في موضوع الحلقة، انك ذكرت اليوم موضوع الحلقة ان الشيعة البحرين هم من اصول ايرانية. صحيح بعض كل يعني لو
يعني انا بتكلم في اسلوب عقلي يعني، يعني بعد اذنك علي يعني انت دلوقتي احنا بنتكلم في العقيدة، انت قلت بتقدموا اشياء ليست موجودة في كتبنا.
نعم
ليست موجودة عندنا. ايه دخل ده في ان احنا مثلا واحد شيعي اصله فارسي اصله صهيوني اصله؟ انا بقول لك حاجه
عاديه عن جانب. نحي هذه المساله عن جانب، نحي هذه المساله عن جانب.
لا ازاي
انا احكي لك يعني احكي
انت اتهمت القناه بمنهجها اننا ندلس ونكذب ونخدم الشيعة.
لا
اين دلسنا واين كذبنا واين قدمنا ما ليس في كتب القوم؟
يا اخ محمد انا ما قلت انك دلست وانك كذا. انت انا اعرف قصد القناه ومنهج القناه. القناه تستهدف شريحه من المجتمع، عرفت شلون؟ اللي هي طبق يعني الطبقه البسيطه، عرفت شلون؟ وهذا يعني ما عدا الاطلاع، عرفت شلون؟ فالفكر الشيعي واضح لكل يعني لكل المسلمين، والشارع العربي يعرف هذا الشيء، عرفت شلون؟ يعني ليس خفي. فانت بهذا اسلوبك يعني انا انصحك لله والله بهذا اسلوبك انت جاي تسقي خدمه يعني فري يعني ببلاش. بصراحه احكي لك يا
من ناحيه ايه، من ناحيه ايه اخ علي؟ بس واحده واحده بس.
لأن المعلومات اللي جاي تحكيها مش صحيحة.
المعلومات الأستاذ محمد طلب منك
طلب
منك مثال واحد للمعلومات الدينية العقائدية حضرتك مش قادر تقول.
أنا شوف اسمعني، أنا بصراحة صحيح أنت تلزمني بهذا كلامك، لكن الأمور اللي جاي تحكيها كثيرة. فأنا بصراحة
عايز واحد بس منها يعني علي، واحد بس وأمر واحد يعني.
أنا رجل شيعي.
معروف خلاص، احنا عارفين من البداية، احنا عارفين من البداية ان
انا رجل شيعي يعني واروح للحسينيات تأتي من هذا الكلام يا اخي؟ يا اخي يعني يعني والله العظيم عاري عن الصحة من الكلام اللي تتكلمون فيه.
ماشي انا مصدقك بس هات لي مثل انه عاري عن الصحة يعني انا اصدقك.
طبعا
يعني قل لي أنت ذكرت هذا الأمر وهذا الأمر ليس في كتبنا.
يا أستاذ محمد أنتم صار لكم يعني شغلتكم مجرد شغلتكم تحشون عن الشيعة، يعني قناة مجرد تحشي عن الشيعة.
طيب هي تعبت يعني للقناة طالما أن احنا يعني بنودي خدمة، طالما أن القناة تدي خدمة للشيعة يعني أنت كل مبسوط يا علي، ده انت تشكرنا وتقول متشكرين جدا طالما انك شيعي.
لا لا انا انا
وقول كويس انكم بتقدموا خدمه للشيعة.
انا اشكرك انا اشكرك.
ايوه كده مبسوط.
طيب
انا اشكرك لانك بصراحه جاي تأدي خدمه للشيعة والله
العظيم. جميل شر من عيوننا يعني طيب. ان شاء الله نزود لك علشان تشكرنا اكثر
ويعرف. واليوم المعلومه بلاش يعني تنقر نقره زرت تلقاها.
طيب
يا استاذ يا محمد يعني شويه لو نغير حتى نكون موضوعيين في طروحتنا يعني بصراحة. أنا هذا والله أول مرة أتصل على قناة يمكن.
طيب جميل شرف لنا أخ علي والله تشرفنا باتصالك. لكن لكن ما أريد أن أقوله لك، ما أريد أن أقوله لك، أنا على هذه القناة منذ 6 سنوات لا أستهدف الشيعي. أنا لا أريد الشيعية أن يتسنن لأن الهداية من الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن أنا فقط أعمل على قاعدة اقتصادية وهي الحفاظ على رأس المال مقدم على الربح. فحينما أقدم هرطقات الشيعة وطرهاتهم وتفاهاتهم وخروجهم عن دين محمد وآل محمد وأنهم أصبحوا دينا جديد، إنما فقط أخاطب السنة حتى أحافظ على رأس مالي. يا علي يا علي يا علي يا علي بعد إذنك بعد إذنك يا علي اسمعني يا أخي. طيب اسمعني، يعني أنا فقط أعمل على هذه القاعدة. أنا لا أريد أن أكسب شيعيا بل أريد أن أحصن السني، لأنني إذا حصنت السني أتاني الشيعي مجانا. أنا 1.5 مليار سني وأنتم 80 مليون في العالم، فلا أحتاج منكم واحدا، إنما أحتاج أن أحصن 1.5 مليار. هذا هدف القناة الذي نحن نعيشه منذ 6 سنوات معكم يا علي. شكرا لك. لم تأتي لي بمعلومة واحدة ذكرناها على هذه القناة وكانت مغايرة لما سطر في كتبكم، ولم تقل لي لماذا أسدينا هدية للشيعة ولماذا نقدم لهم خدمة مجانية. لم تجب عن السؤالين وتركناك دقائق تتناقش معنا. شكرا أخي علي من العراق، ورضي الله عن الإمام علي بن أبي طالب وعن الأئمة أجمعين. تفضل أستاذ علاء.
يا هو شكر القناة يعني ما شاء الله، يعني شكر القناة لما الشكر يأتي من شيعي يأتي يعني كويس، يعني في حق قناة صفا أنتم بتعملوا عمل جيد جدا لصالح الشيعة.
بالضبط.
علشان كده هم محروقين وبيقعدوا يتفرجوا على القناة من أجل أن هم يتعلموا علشان خاطر دي في مصلحتهم، وإحنا بنعلمكم أكتر وأكتر. والأزهر الشريف يعني في مصر تصديقا لكلام الأستاذ محمد، الأزهر الشريف في مصر اللي أنا دايما بصر أن الكتاب ده يكون موجود معانا، الخطوط العريضة لدين الشيعة. الكتاب ده بيقول من الأزهر الشريف أن هناك دين آخر غير دين المسلمين اسمه دين الشيعة. وطبعا علماء
رسالتنا دي موجهة عشان يفهم أخونا علي، احنا بنوجه رسالتنا مشاهدة الكرام إلى السنة.
أنا مليار ونصف سني، أنا
لا أقوم بهذه الرسالة على صفا من قلة للسنة عشان أكسب 5 شيعة 6 شيعة. فبالك ما هو الفرس دمروا الأمة لما أتوا بعاداتهم وتقاليدهم وحقدهم على الأمة، فبقالهم 1400 سنة بيدمروا في الإسلام والمسلمين. فأنا مش عايز أجيب الشيعي بما يحمل من عادات وتقاليد ورزايا وبلاوي، واخد بالك، وأقعد أحرسه. لأن لو الشيعي دخل عندي إذا لم يكن توبة من الله خالصة من قلبه سيكون بالنسبة لي قنبلة موقوتة داخل أهل السنة. لكن فقط أعمل على تبصير أهل السنة بهرطقات القوم وخروجهم عن دين الله وعن التوحيد السليم. فضل صلاة.
طيب نكمل تاني في موضوع مركز على البيت الاخ مذكرات شيعي تائب، اتصل بهذا الاسم وان شاء الله هيكون لها صدى كبير علشان ذكرت بعض الاشياء الخطيره جدا اللي حتى المعلومات اللي يمكن بعض الناس ما يعرفهاش الشيعه نفسهم هيستغربوا منها. برضو موضوع احمد محمد عبد الله هاجر اللي كان بيتلقى الدعم ويوصله للمركز 6000 جنيه من نصر عبد المجيد البطاط، كان على علاقه،
ده له علاقه بواثق البطاط بتاع السعودي بتاع
والله قد يكون يعني
يمكن من اسمه نفس العيله ولا عامل عصايب الحق،
لانه نصر عبد المجيد البطاط ده له تجارب تانية في مصر وله استمر فتره طويله في مصر بيشتغل على هذا المجال. حيدر حداد برضو من الناس اللي كانوا موجودين مع احمد محمد عبد الله هاجر، وحيدر حداد عراقي الجنسيه امريكي الجنسيه ايضا، عراقي الاصل امريكي الجنسيه، بيقيم حاليا في القاهره ما بين القاهره وما بين ديترويت او ولايه في امريكا. وطبيب تخدير واخد دكتوراه من امريكا وبيعيش على ارض مصر. حيدر حداد كان له نشاط موسع داخل مصر والحمد لله تم تحجيمه، بنى بيت في مصر ودعم كبير جدا ولا يعمل اي شيء في مصر على حسب معرفتنا به، لكن فقط وجوده بيدعو الى التشيع. وايضا ذكر الشيعي التائب في مذكراته ان حيدر حداد كان المسؤول عن تغيير كسوة الحسين لما تحولت الى اللون الاسود، الكلام ده نعرفه منه من فترة طويلة. ايضا ان حيدر حداد كان بيستقطب مجموعة الطلبة اللي هم العرب الشيعة اللي موجودين على ارض مصر زي المجموعة اللي هي البحرينية اللي تم ترحيلهم. حيدر حداد على علاقات واسعة مع الحرس الثوري الايراني وموجود في مصر ما بين مصر وامريكا، الله اعلم يعني احنا ما نعرفش ايه اللي بيدور امنيا بالنسبه للاشخاص دي، انه بيحمل الجنسيه الامريكيه وله مكان هنا فيلا في
المعالي، يمكن بس عشان بيحمل الجنسيه الامريكيه فمتخفي وراها.
ممكن
هاخد فاصل واعاد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام، وتواصلوا معنا عبر الهواتف التي ستجدون على الشاشه، وليت الشيعة يقولون اسماءهم الحقيقيه فنحن لا نمنع احدا على الاطلاق من ان يتواصل مع صفا، انما الرساله هي لكم وللسنة على السواء. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ولضيف الكريم استاذ علاء السعيد رئيس ائتلاف محبي الصحبة والآل، لك تحية استاذ علاء.
يا اهلا وسهلا حياكم الله استاذ محمد.
وما زلنا في هذه الحلقة مشاهدي الكرام مع بعض من القصص والروايات التي سترد في مذكرات شيعي مصري تائب، ويعتبر هذا سبقا لقناة صفا لأن الكتاب لم ينزل بعد، وهناك جريدة كبرى مصرية سوف تحتكر هذا الكتاب و يعني تبدأ بنشره على صفحاتها تباعا. عايز قصة تغيير كسوة الحسين دي.
آه.
ايه بقى
دي ذكرها
هي كانت خضرة، الكسوة نعرف انها خضرة،
الاصل فيها خضرة وما زالت
لغاية الصوفية دايما متلبسين بالخضار يعني،
وما زالت لغاية النهاردة خضرة. ورد في مذكرات اخونا الشيعي التائب
حضر بقى والوقائع دي كلها،
حضر للتغيير وحضر مكان وجود الكسوة، يعني عارف القصة بالكامل اللي انا هورده دلوقتي على لسان اخونا الشيعي التائب. الكسوة جت في مكان في محافظة القليوبية في قرية الألج عند واحد اسمه يحيى شفيق.
تمام.
ويحيى شفيق محسوب على الشيعة الا انه كان ضمن جماعة الليثي النمر، والليثي النمر في طنطا،
ده صوفي من طنطا،
صوفي من طنطا اللي اتخرج من تحت ايده يعني حوالي 5-6 شيعة في اماكن مختلفة، كان من ضمنهم يحيى شفيق.
تمام.
وكانت الكسوة موجودة عنده لقربه من ضريح مالك الاشتر اللي هو في المرج، وبالتالي كان كل الناس اللي بيزوروا الضريح من بره اللي هو ضريح السيد العجمي على حسب ما يتداول اللي هو مالك الاشتر، كان لابد ان هو يمر على الالج عند يحيى شفيق
عشان يشوف الكسوة،
علشان يشوف الكسوة.
جابها واللي جابها الكسوة دي.
الكسوة ديت حسب كلام اخونا انها سرقت من مصنع تصنيع الكسوة في للكعبة في المملكة العربية السعودية.
اقول بقى يبقى مخترق مصنع الكعبة ده،
هي مسروقة على حسب كلامه،
هو المصنع ما بيعملش كسوة للأضرحة،
قد يكون من الكسوة اللي هي اللي تم استبدال كسوة الكعبة.
يعني تقصد يعني ربما توب وهو خد التوب وهي يبدأ يفصله بقى.
وكان المفترض فيها انها مش جاية مصر، لكنها سرقت وتحولت الى مصر من اجل عمل موضوع مهم جدا اللي هو نصبغ مقام المزعوم لسيدنا الحسين باللون الاسود، يعني على حسب وضع
منتشر في العالم
زي الشيعة، على اساس ان نقول للناس ان ده مكان شيعي، مسجد ليس مسجد لأهل السنة الجماعة ولكنه مسجد شيعي.
رغم ان الشيعة نسبوا الى الامام جعفر الصادق ان لبس السواد هو لباس فرعون ولبس السواد هو لباس اهل النار، فلماذا الاصرار وهم الذين نقلوا عن الامام جعفر الصادق انه قال عن الاسود انه لباس فرعون وانه لباس اهل النار؟
الشيعي يفعل شيء ويسمع شيء ويفعل شيء اخر مناقض ليه ويسمع شيء اخر مناقض ليه ويقول شيء اخر مناقض ليه.
طب
24 ساعة تناقضات.
ناخد ابو زيد العراقي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
كيفك يا ثائر؟ شلونك؟
الحمد لله بخير.
شلونك؟
انت الان عندك اعتراض على لبس السواد على جدار الكعبة.
نعم.
لكن أقول لك لماذا كانت أمك عائشة تلبس الأحمر بالحج؟ لماذا
سائر لم نفسك يا سائر يا أصحاب صاحب الفضائح الجنسية لم نفسك لم نفسك. أما اللي احنا بنتكلم عليه تغيير كسوة الحسين إلى اللون الأسود اللي استمر 3 أيام بس في مصر، لأن مصر هتضع حذاء كل مصري في خشم كل
شيعي أيا كان توجهه.
ومبشرك برضو كمان يا سائر، كل الشيعة العراقيين المتواجدين على أرض مصر في قرار هيصدر في الفترة القادمة.
ما فيش مطرح واحد يعني.
كل الناس اللي هم موجودين من الشيعة.
تقصد الشيعة العراقيين على البحرين على الكويت على السعوديين.
احنا بعد ما اتكلمنا وبعد ما اتكلمنا في اجراءات فعلا بيتم اتخاذها في الوقت الحالي،
يرحلوهم يلا
علشان يروحوا
يلحقوهم بالولي الخفيف الولي الفقيه
علشان يروحوا عند
او يروحوا لسائر
اخوانهم، يروحوا لسائر
يروحوا للعراق.
المهم تغيير كسوة الكعب المقام
يبقى جات الكسوة من سرقت من مصنع الكسوة في
نعم
السعودية
نعم.
اتت على قرية الالج طبع القليوبية عند يحيى شفيق
تمام
وكانت الليثي النمر ده كان هو من تلامذته وده
هو يحيى شفيق من تلامذه الليثي النمر من طنطا الصوفي
تمام حط الكسوه دي ببيته
نعم
وكان كانت تروح تزورها تتبرد بيها
كانوا بيروحوا يزوروها. وكان من ضمن الحاجات اللي ذكرت ايضا في مذكرات اخونا الشيعة التائب ان هو كانوا بيقطعوا قطع منها وبيوزعوها على الناس للتبرك
ما شاء الله.
على الناس اللي هم
كانوا ايه دي البركه فيها يعني
دي بقى
دي مصنوعه بعيد عن الحسين لا لها علاقه بالحسين
امسحوا العرق مثلا ولا حاجه. المهم ان تم جلست فتره في بيت يحيى شفيق وزارها بعض الشيعة اللي موجودين في مصر وضعوا خطه الخطه على اساس ان ما يكونش موجود في الصوره ولا واحد من الشيعة المصريين انها تحسب على الصوفيه وعلى مجموعة الطلبة البحرانيين اللي هم كانوا موجودين في مصر في ذلك التوقيت وعلى حيدر حداد رجل الحرس الثوري الإيراني.
طب أخذ أبو زكريا الفلوجة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يحفظك يحفظ ضيفك ويحفظ قناتك
سلامك الله ربنا
يحفظك الأمة الإسلامية وأمة سنة بكل العالم. يا أخي العظيم إحنا قصف عشوائي على الفلوجة واليوم أني أطفالي 2 استشهدوا بالله العظيم ولحجية زوجتي اصابت. ما هذه الحكومة الطائفية الشيعية الصفوية لماذا يريدون قتل الفقراء أهل السنة أهل السنة فقط؟ لماذا هذا الكافر اليهودي ما يخطف ناصرية وأي؟ والله ما أقدر أعبر عن اليوم. أولادي ماتوا وفدوة للأمة الإسلامية أولادي
الله عوض عليك
أمة العربية ما حد ما يوقف ويانا. إحنا فقراء العراق إحنا مظلومين العراق يا أخواني الحقونا. وين خادم العربية؟ وين وين الخليج؟ ما يعرفونا أولادي ماتوا اليوم يا أخي. أولادي ماتوا.
هون عليك يا أبو زكريا هون عليك يا حبيبنا.
تفضل.
نعم
أكمل.
الدول العربية الدول الخليجية أمم المتحدة يوميا طالعين تقارير العراق من فور ما أدري إيش يسمونه. هذولا كلهم كبار، هذولا كلهم وياهم دول مالكية، هذولا دول الغربية والأمريكية كلهم ويا. وحقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان؟ إحنا عندنا حقوق الحيوان، حرق الأرض محروقة في الفلوجة والرمادي. يا ابني أنا عمري 78 سنة وعميد بالجيش السابق. نعلط الله عليه حكومة يا أبو الصفويين، نعلط الله على إيران وأمريكا وإسرائيل. أشكرك والله تعبان مريض علي. أشكرك.
شكرا لك أبو زكريا الفلوجة. يعني ده اتصال يعني رجل يتحدث بعفوية يعني عما يفعله هؤلاء. لا تستغربوا من هؤلاء الشيعة لأنهم سبوا من نقلوا الدين إلى الأمة إلى الدنيا كلها، فلا تستغربوا أن يفعلوا بكم هذا يا إخواننا في العراق. ولا تستغربوا أيضا خذلان الدول العربية والملوك والرؤساء والأمراء لكم، فهؤلاء عبيد الكرسي. نكمل
يا أخي. والله أبو زكريا يعني كذا أن يبكينا بكلامه. نعم. يعني والله المستعان
يعني كلامه تلقائي كده طالع من قلبي.
بالضبط يعني. لكن برضو بنضم صوتنا لصوته. أين الحكومات العربية في الوضع القائم في العراق؟ أين التحركات الدولية في هذا الأمر؟ كل يوم يقتل ناس وكل يوم يقصف بيوت
طب أخذ أحمد من الجزائر. السلام عليكم أستاذ أحمد.
فضل. نعم أقول للأخ من الفلوجة لا تبكي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أقول للأخ من الفلوجة لا تبكي، بل أبناؤك استشهدوا في سبيل الله، فلا ننتظر من أبناء الزنا إلا الجرم والقتل، فسنتصدى لهم إن شاء الله. والسلام عليكم.
شكرا لك، حيا الله أبطال الجزائر، يعني بلد 2 مليون شهيد. كيف كسيت الكعبة يعني قبر الحسين
المزعوم؟
المزعوم. نعم. مهم المزعوم، لان ما عندناش الحسين اصلا.
عندناش اصلا. اللي عايز يجي يدور يجي يدور. مهم ان هم اخذوا الكسوة على اساس ان هم ما يكونوش في الواجهة، الشيعة المصريين المتواجدين في ذلك الوقت ما يكونوش في الواجهة، فوكلوا هذا الامر لبعض الصوفية اللي فرحوا ان في كسوة جديدة جاية
بدون ناس بعثوية كده يعني.
بدون ما يدروا ايه اللي من الخلفيات اللي وراها. واوكل الامر الى حيدر حداد بصفته العراقي الاصل امريكي الجنسية مع مجموعة
اللي هو اللي جايبها بقى،
اللي هو اللي جاي على اساس
هدية للحسين،
ويبقى في الواجهة ان على اساس ان دولت اجانب. ومجموعة الطلبة البحرانيين اللي كانوا موجودين واللي تم ترحيلهم الحمد لله رب العالمين عن مصر نهائيا بعد اقامة الاذان الشيعي في مدينة 6 اكتوبر، تم ترحيلهم كلهم وراحوا هناك. واللي غير الكسوة فعلا خدام المسجد اللي موجودين
القائمين علينا.
نعم.
واتبعت من الخضر السوداء
واصبحت سوداء اللون، وعملوا احتفال، ولأول مرة في تاريخ الحديث لمصر ان تقام لطمية شيعية داخل الحسين. المقام المزعوم لسيدنا الحسين.
ايه اللي حصل بعد كده؟
اللي بعد كده
طب هاخد اللي حصل بعد كده. فرحان العراق، السلام عليكم.
وعليكم السلام، شلون الخير؟
حياكم الله.
الو،
اخفض صوت التلفزيون تسمعني اسرع يا فرحان.
اسلم على ضيفك العزيز.
يا اهلا وسهلا، حياكم الله.
شلونك خويا؟ شلون صحتك؟
يا اهلا بيك.
اي لك احبابي، التقارير صحيح البخاري؟
قول من الاخر، كمل، واصل واصل.
تسمعني؟
نعم اسمعك، تفضل.
قاربي عن سؤال عن عمر ابن الزنا هذا.
امال انت ابن مين؟ انت ابن مين؟ ها؟ انا اعلنت تحدي على هذه الشاشة منذ شهر، اتحدى مراجع الشيعة خامني سيستاني وكافة مراجع الشيعة خميني طلعوا من قبره وجيبوا رفاته، والمهدي موجود، مش المهدي عندكم موجود في السرداب؟ هاتولنا تحليل دي ان ايه اللي هو الجينات الوراثية من مهديكم، واعملوا هذا التحليل على كل مراجع الشيعة المعممين العمامة السوداء على سواد قلوب موجودهم، واخد بالك، وشوفونا هل هناك جينات وراثية مشتركة ما بين مهديكم المزعوم وبين معمميكم المنسبين الى آل البيت واليه. تمام، دي حاجة. الحاجة الثانية قلنا بلاش يا عم، المهدي مش موجود ومش هيطلع دلوقتي، والراجل متخاف بيه ومنتظر، معرفش منتظر ايه. اعملونا بس 20 دي ان ايه لمن هم يحملون العمامة السوداء ويسمون انفسهم سادة ومنسبون لأهل البيت. طالما منسب لأهل البيت يبقى الجينات الوراثية واحدة على فكرة يعني. والعشرين تحليل دول لو طلع واحد منهم شبيه بالتاني انا اعلن تشيعي على هذه الشاشة المباركة.
وانا معاك،
تفضل.
وانا معاك.
أنا بعد ما اتكسى الحسين المزعوم او مقامه المزعوم، يبدو قبره المزعوم،
يبدو يعني قبل كسوة الحسين يبدو ان في تأثير شديد لقناة صفا يعني، وصراخ على قدر الالم من المتصلين. واحنا بنقول لكم ماشي، قولوا اللي انتوا عايزينه، طالما احنا موافقين، طالما ان احنا بنوجه رسالة مش ليكم مش للشيعة، احنا بنوجه رسالتنا لأهل السنة والجماعة علشان نفضح هذا الدين الوضعي الدين.
اعرف الكسوة بتاع قبر الحسين المزعوم حصل فيها ايه. محمد الامارات، السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ محمد.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
السلام على ضيفك الكريم.
عليكم السلام، حياكم الله.
والله يحفظ مصر
ان شاء الله محفوظ.
استاذ محمد اشكرك على هالبرامج.
اشكرك.
وهذه برامجكم كل من القناة الصفا، هذا البرامج نور لاهل السنة، جزاكم الله خير.
وجزاكم أخي محمد نور. شكرا جزيلا. اتكسى قبر الحسين المزعوم بالكسوة السوداء. وعلى فكرة السائر بيقول لك يعني انت ليش تعترض على السواد؟ بقول له ده الامام جعفر الصادق موجود في امهات كتبكم، موجود في الكافي، في التهذيب، في الاستبصار، فقيم لا يحضره الفقيه، الكتب الاربعة الرئيسية عندك موجود في هذا الكلام منسوب الى جعفر الصادق، ان اللباس الاسود او اللون الاسود لباس اهل النار ولباس فرعون. فلماذا يصر الشيعة ان يكونوا من اهل يلبسوا ويتشبهوا بزي اهل النار، ولماذا يتشبهوا بلباس فرعون طاغوت الدنيا كلها؟ ولان ربكم
الاعلى، لان هي ذات الحقيقه هم من زي فرعون، مش فرق
ما بقول لك. نكمل يا
مله الكفر واحده
عشان ما كسوت قبر الحسين المزعوم في مصر.
وعملوا الاحتفاليه، ولاول مره يقام احتفاليه داخل مقام المزعوم سيدنا الحسين في القاهره، وتم لطم فيها ولطموا الشباب البحرين.
الاولى والاخيره دي طبعا
هي الاولى والاخيره،
بعدها الاب طرد
اللي حصل بقى بعد كده، ان طبعا ده كان في غفلة من الامن، وكان الدنيا مفيش فيها اي مشاكل، وصوفية بيعملوا احتفال ومفيش اي مشكلة. تطور الامر، استمرت الكسوة على المقام المزعوم لمدة يومين اتنين فقط،
قبره وليس مقام،
وتم نزعها او على حسب
حتى حديث صحيح بيقول لك قبري وليس
على حسب متعرف عليه يعني. وتم نزعها فورا، وتم محاسبة امام وخطيب المسجد في ذلك الوقت ان هو سمح لهم بالدخول. وبالتالي الشيعة في هذا الوقت كان عندهم غل شديد جدا 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 للسلطات الأمنية المصرية،
رموا الكعبة، رموا الكسوة دي في الزبالة، وجابوا الكسوة الخضراء
الكسوة القديمة تم تركيبها، وما زالت لغاية اليوم هي نفسها. لكن هم كانوا أرادوا بهذا الأمر انهم يكون لهم نفوذ داخل المكان على
أساس ويصبغوا قبر الحسين المزعوم بلون السواد كسواد قلوبهم ووجوههم وعمائمهم.
بالضبط.
ناخذ ناصر من البحرين. السلام عليكم ناصر.
مرحبا اخ محمد.
مرحبا بك، تفضل.
والله كنت اتواصل وياك من البحرين، وانا سني يعني. بس اقول لك هذه الشيعة الكفر على وجوههم قبرة الى جهنم هم فيها خلدة، عبادة الأضرحة، سبابة الصحبة.
طب رأيك بالقرار الأخير يا ناصر اللي اتخذته المملكة بحل المجلس العلمائي؟
الصوت غير واضح، ما اسمع الصوت.
أنت تقول أنك سني، أنا بسألك كسني ما هو رد فعل قرار المملكة بحل المجلس العلمائي الذي اتهم بالطائفية وكان يحرض عليها يعني في البحرين؟ رأيك ايه ورأي اهل السنة يعني؟ هل هذا القرار لاقى قبولا لديهم؟
اهل السنة قبول عندهم القرار ومتفقين عليه، يعني السنة كلهم متفقين على القرار هذا.
نعم. شكرا ناصر من البحرين، شكرا جزيلا لك. تفضل. شالوا الكسوة السوداء وحطوا الكسوة الخضراء تاني،
خلص وانتهى الامر على هذا، وبدأت السلطات المصرية انها تنتبه الى هؤلاء الناس، وكان سبق اعتقال بعضهم في فترة سابقة، وتم ترحيل الطلبة البحرينيين اللي كانوا موجودين. وبمناسبة ذكر يحيى شفيق برضو، من الحاجات اللي هي موجودة في مذكرات هذا الشيء التائب، ان يحيى شفيق كان مسؤول عن عملية طباعة بعض الكتب، الكلام ده في سنة 95، خد بالك انه جايب تاريخهم بالتفصيل. لان البداية كانت عند رجب هلال حميدة، ورجب هلال حميدة اللي هو كان موجود وتكلمنا عنه في
عضو مجلس الشعب السابق يعني،
عضو اللجنة الدينية، وكان شيعي وكان بيعمل حفلات للتشيع والكلام ده. رجب هلال حميدة كان على اتصال مع البطاط اللي هو
السعودي،
اللي هو نصر عبد المجيد البطاط، وكان رجب هلال حميدة موكل ليه قبل معرض الكتاب في ذلك الوقت بطباعة مجموعة من الكتب الشيعية يتم توزيعها داخل أرض مصر بالدعم اللي جاي من عند نصر عبد المجيد البطال، وأعطاله مبلغ من المال. المبلغ من المال بعد كده رجب هلال حميدة ما قدرش يطبع الكتب، وماطل في تسليم الكتب وماطل في دفع الفلوس، فأخذ عليه شيك بمبلغ مليون جنيه مصري، معلومة
اللي هو اللي طلع للأمن بعد كده.
أيوة مليون طيب. جنيه مصري
عليه. هناخد أبو محمد العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أبو محمد، بس بدون شتائم وشباب يا أبو محمد.
والله هو الموضوع خوش، موضوع وجيد جدا.
طب اخفض صوت التلفزيون عشان ما يحصلش صدى وتسمعني اسرع.
بس اقول لك الله على عمر وابو بكر وعائشة.
لا لا الله عليك وعلى اهلك وكل شيء حقير قدر في العالم.
نحمد الله بنحمد ربنا فعلا ان الشيعة متابعين ومتابعين جيدين وان الكلمة تؤثر
على رأيك.
تؤثر وتدخل في القلب كالسهم يعني كرصاصة انطلقت من اللسان على قلبك مباشرة تقتل. فالحمد لله رب العالمين.
ايه رأيك نعمل حملة تحليل الدي ان ايه لاثبات نسب هؤلاء الى اهل البيت. المهدي موجود في السرداب اكيد بيزار سواء بيشوفوه الاطفال او بيشوفوه الكبار او بتاع. ناخد طبيب تحليل على سمراء ناخد منه عينة ونبدأ نعرف الجينات الوراثية بتاع الامام المهدي محمد بن الحسن العسكري عجل الله فرجه الشريف وجعلني من اعدائه ونبدأ نأتي بالمعممين الذين ينسبون انفسهم اليه مباشرة ونعمل نفس التحليل. اذا طلع الجينات الوراثية واحدة تعظيم سلام للشيعة وكل السنة متشيعون ونعلن على هذه القناة ان هؤلاء فعلا اهل البيت ويمثلون طبعا مع لغز في اعتبار ان احنا عندنا عقيدة ان محمد الحسن ما تولدش اصلا ده الشيعة اللي قالوا كده يعني
بس يثبتوا بس يثبتوا
لكن قلنا الجزئية الثانية مش هيقدروا يعملوا ده خلاص عشان احنا بنشكك في المهدي نجيب 20 معمم من ذوي العمائم السوداء يعملوا نفس التحليل دي ان ايه ان طلع ال20 واحد منهم شبيه بالتاني يبقى دول فعلا هكذا يعني ينسبون الى آل البيت.
انت يكفي انك انت تجيب اربعة مش 20 كفاية اربعة او خمسة علشان تثبت ان هم كلهم مختلفين. ما كانش الهندوسي الهندي اصبح آية الله الخميني.
ده روح الله. يعني روح الله. يعني روح الله وآية الله الخميني.
وما كانش
الموسوي.
مرجعهم الكبير تم اختياره بالقرعة. يعني وهكذا.
نصف دقيقة الختام. يعني عايز تقولي بس عشان نلم.
طيب ننهي موضوع الموضوع مذكرات شيعة تائب وبنقول فيها ان في حاجات كتيرة جدا هتصدر عن
يعني عندك قصص تانية
في حاجات كتيرة جدا
نكمل هذه القصص الثلاثاء القادم ان شاء الله وفقه ان شاء الله ثابتة حول مذكرات شيعي تائب سطرها بيده وهي سبق الى قناة صفا واول قناة تعلن وتنشر هذه المعلومات على مسؤولية الاستاذ علاء الذي
سطر
هو وصاحب الكتاب بيديه هذا الكلام بمراجعة أخونا علاء السعيد رئيس ائتلاف محبي الصحوة والآل والذي أشكره في نهاية الحلقة شكرا
يا جديد. أهلا بك حياكم الله أستاذ محمد حامد
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة انتهت الحلقة نصر الله أهل السنة وأهل التوحيد في العالم قاطبة وخذل الله أعداءهم ولعن هؤلاء الأعداء لعنا كثيرا شكرا وإلى اللقاء